لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
إن علامة صدق إيماننا هو إطاعتنا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله المطلقة فيما نحب أو نكره، وفيما عرفنا حكمته أم لم نعرف. قال تبارك وتعالى في الآية 65 من سورة النساء المباركة: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إذ أن طاعته واتباعه هي العروة الوثقى التي تنجي من الفرقة والتنازع والفشل، كما يشير لذلك قوله تبارك وتعالى في الآية 46 من سورة الأنفال: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وذلك مستمعين لأن الهداية الإلهية تكمن في طاعته صلى الله عليه وآله. قال عز وجل في الآية 54 من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
أيها الأفاضل، إن في اتباع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بلوغ الحياة الحقيقية الطيبة، كما يشير لذلك قول الله تبارك وتعالى في الآية 24 من سورة الأنفال المباركة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
نعم أيها الكرام، وطاعته يجب أن تكون شاملة في كل ما جاء به، لأن ما جاء به هو الحق من ربه، ولأنه صلى الله عليه وآله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك كانت طاعته سببا لقبول الأعمال، وعصيانه صلوات الله عليه وآله سببا لإحباطها وضياعها. قال عز وجل في الآيتين 32 و33 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
وطاعة الله تتحقق بطاعة رسوله الكريم، وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله تتحقق باتباع سبيل المؤمنين من خلفائه وأوصيائه وأهل بيته الذين جعلهم في حديث الثقلين الشهير عذلا للقرآن الكريم.
نعم، ويقول عز اسمه في الآية 59 من سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إذن نخلص مستمعينا الأفاضل إلى أن أول حقوق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على جميع الخلق وإلى يوم القيامة هو حق الاتباع والطاعة، وهذه الطاعة يجب أن تكون مطلقة مثلما أمر الله عز وجل، تشمل الأخذ بجميع ما أمر به صلى الله عليه وآله والانتهاء عن جميع ما نهى عنه، وتحقق أداء هذا الحق بعد وفاته صلى الله عليه وآله يكون بالعمل بما صحت روايته عنه صلى الله عليه وآله من سنن وأوامر ومناهٍ، والتمسك بالثقلين القرآن والعترة اللذين صحت الرواية بأنه صلى الله عليه وآله أمر أمته بالتمسك بهما للنجاة من الضلالة.
ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم باتباع نهج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نحسن هذا الاتباع بأن نكون من المحبين والعارفين لحق محمد وأهل بيت محمد، إنه سميع مجيب.
اللهم آمين. وبهذا ننهي حلقة اليوم من برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. استمعتم لها مشكورين من الإذاعة العربية في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تحية لكم مباركة.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمان.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا في دعاء كميل ونقرأ سوية بعدما قرأنا مقاطعا من هذا الدعاء الشريف وشرحناها، نقرأ قوله: يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. في هذا المقطع الشريف هناك عدة ملاحظات على الداعي أن ينتبه إليها، أمور مهمة. أولا، يلتفت عندما يقول يا سيدي، هذه السيادة إقرار بالعبودية للحق تبارك وتعالى، لأن الإنسان ليس عبدا لأحد. الشريعة لم تقر العبودية إلا لله وحده لا شريك له، لا يملك أحد أحدا، وإنما المالك هو الله. وإذا عرفت أنك، سواء اعترفت أو لم تعترف، أنك عبد الله، حينئذ تفتخر بعبوديتك لله سبحانه وتعالى، وتقول كما في الرواية: كفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، وكفى لي عزا أن تكون لي ربا. حينئذ تسأل الله سبحانه وتعالى بعزته، وعزة الله كما تقدم أن بينا من أعظم الأقسام والأسماء التي يقسم بها على الله تبارك وتعالى. تعزم على الله سبحانه وتعالى ألا يحجب عنك دعاءك سوء عملك وفعالك، ألا يحجب عنك، عن من؟ عن الله تبارك وتعالى، ألا يحجب. إذن هل هناك بيننا وبين الله حجاب؟ هل يمكن أن يكون بين أعمالنا وبين ربنا حجاب؟ نعم، أن هناك حجاب نحن نوجده بيننا وبين الله، وهو سوء أعمالنا وفعالنا، لأن الله سبحانه وتعالى قريب إلينا، ولكننا قد نبتعد عن الله تبارك وتعالى بسوء الأعمال. سوء الأعمال، هناك حقيقة أظنك تدركها جيدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب على سوء الأعمال انتقاما لنفسه، فهو غني عن العالمين، وإنما لتأديب العباد أو لأخذ حقوق عباده الذين غصبهم الآخرون من عباده أيضا. هذا هو الذي يحجب العبد عن الله سبحانه وتعالى. وعندما تقول: ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، هناك أعمال سيئة يسرها الإنسان، إذا كان يسر هذه الأعمال ويجعلها في موضع السر من الناس، حياء من الناس، لو اطلع عليها الناس لما فعل هذا القبيح وهذا السيء، حينئذ يخاف من الفضيحة عندما يطلع الله الناس على سره، يطلعهم في الدنيا، يفضحه بشتى أساليب الفضيحة بخفي ما اطلع عليه الله سبحانه وتعالى من السر. ولكن مع ذلك فهناك فضيحة أعظم، وهو يوم الحشر، عندما يحشر جميع العالمين ويظهر في عرصات يوم القيامة، وينادى بفضائح العباد وبأسماء العباد، وينشر أعمالنا وسيئاتنا أمام الله تبارك وتعالى. فذلك هو يوم الافتضاح، يوم الفضيحة الكبرى. فلذلك نتوسل إلى الله ونقول: ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. ثم تقول: ولا تعاجني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي. هناك مطلب مهم، أن الله تعالى محب للإنسان، ولذلك قريب إليه، ولذلك يقبل التوب منه. مجرد أن يقول: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ويعزم على عدم العودة للمنكر الذي اقترفه، ويصمم على أداء حق الآخرين، حينئذ تجد رحمة الله واسعة تستقبلك تلك الرحمة، ويتوب الله سبحانه وتعالى عليك. في الواقع إن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ العباد بشتى أساليب العقوبة، وقد يغضب الله سبحانه وتعالى على العبد فيعاجله بالعقوبة في الدنيا، وتبقى مع ذلك مع ما يصيبه من آلام وعقوبات مختلفة، كما أصاب كثير من الأمم الذين من قبلنا عندما أنزل الله تبارك وتعالى عليهم عذابه وغضبه وانتقامه، فأهلك تلك الأمم السابقة، كما نص في القرآن الكثير على كثير من الأمم التي عاشت مع أنبيائها، كالأمة التي عاشت مع نوح عليه السلام، فانتقم الله من أولئك فأنزل عليهم الطوفان وغيرهم من الأمم. لذلك تتوسل إلى الله ألا يعاجلك بالعقوبة لما صدر من الإساءة ودوام التفريط. وللأسف الشديد نحن مع علمنا باحتياجنا إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى، مع علمنا بالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وتصميمنا في بعض الأحيان بالعودة إلى الله، ولكن هل ينتهي إلى هذا الحد أم يدوم التفريط والجهل وكثرة الشهوات والغفلة منا؟ نعم، ولكل أسف. فعليك أن تلتفت دائما أنك قد أسأت، وتطلب من الله العود مرة أخرى. فلذلك تقول: وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. يعني: يا ربي، مع ما صدر مني من حسنة أو سيئة، فإنك الرحمن الرحيم وأنك شديد الانتقام، لكننا نرجو يا ربنا رحمتك، ونرجو عطفك، ونأمل العطف والرحمة، ونخاف من العقوبة. فكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. بهذا المقدار يمكن للإنسان أن يتوجه إلى الحق تبارك وتعالى، ويطلب من الحق تبارك وتعالى أن يتعامل معه بالحسنى، وأن لا يرى إلا الحسن منه، وهو أهل لذلك.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي،
لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمن. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين إمام المتقين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في وصف المتقين: وحرصا في علم. هذه هي العلامة الرابعة من علامات المتقين، الحرص في العلم. الحرص هو الطمع. التقي من يطلب الازدياد من العلم. هذا الإنسان لا يخلو عمره، لا يخلو يومه، لا تخلو ساعاته من طلب لعلم نافع مفيد. وكما قيل: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم لو أخذ اليوم علما فإنه يريد المزيد. التقي من لا يكتفي بما تعلم، يوميا يطالب بالعلم. أيها الإخوة والأخوات، سأستوقف نفسي قليلا أمام نفسي وأمامكم. إن الكثيرين من المؤمنين والمؤمنات ينغمسون في أعمالهم وقد تكون لله عز وجل. لو توجهت بالسؤال إلى هؤلاء: كم درسا تتعلمون في كل يوم؟ هنالك إخوة وأخوات يمضون الأشهر دون أي درس، مع أن المطلوب أن لا يمضي يوم دون أن نستفيد فائدة علمية. لماذا نهمل؟ أيها الإخوة والأخوات، إن بعضنا لا يتقن الرسالة العملية وهي أضعف الإيمان. لذلك الكثيرون كلما أرادوا شيئا نتوجه إلى التليفون، أن نتصل بالعالم الفلاني أو بالخبير الفلاني: يا فلان أفتنا مأجورا، ما هو حكم كذا وما حكم كذا. لماذا لا نتعلم؟ وهذا أبسط الإيمان. ثانيا، لو تجاوزت الرسالة العملية، كم من القرآن نتعلم؟ ماذا نفهم من القرآن؟ بعضنا لا يعرف قراءة القرآن، بعضنا وبلا مبالغة يخطئ في قراءة القرآن، بعضنا الآخر لا يخطئ في قراءة القرآن، يهتم باللفظ تماما، يرتل ويجود ويخرج منه اللفظ مميزا وما شاء الله وسبحان الله، لكن البعض لا يفقهون مقاصد القرآن. لماذا؟ القرآن ليس كتابا للزينة، وليس كتابا للبركة، وليس كتابا نفتحه على سورة كذا ليقينا الشر أو ليمنع القصف عنا وما شاكل. علينا أن نتعلم، تعلموا كتاب الله، افهموا مقاصد كتاب الله. من خلال كتاب الله وغيره يمكن أن نتعرف على الله جيدا، أن نتعرف على وحدانيته جيدا. الإنسان المؤمن أيها الإخوة والأخوات قد يقع في الحرام بسبب جهله، يقول: أنا لم أكن أعرف أن هذا مثلا، يعني أن هذا حرام، ما كنت أعرف. لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تتعلم؟ التقي من يكون حريصا في طلب علمه. أيها الإخوة والأخوات، لا تجعلوا ساعة الدرس ساعة كابوس، ساعة ملل. يذهب البعض ليستمع إلى محاضرة هنا أو هناك، فنرى البعض يتحدثون يتسامرون. لماذا؟ ليس لديهم مزاج كما يقولون على استماع هذه المحاضرة. إذن كيف نتعلم؟ هل نتعلم مما يسمى شاشة التلفزيون وأكثر المحطات لا تبالي بعلمنا؟ إنما تبالي أكثر المحطات كيف تحصل الأموال، كيف تجعل المشاهدين يتسمرون أمام هذه الشاشة كي ينجح الإعلان التسويقي مثلا. أيها الإخوة والأخوات، املأوا مساجدكم، املأوا أنديتكم الثقافية، املأوا أوقاتكم، املأوها بالعلم، كونوا ممن يطمع ويطلب المزيد، وكلما أخذتم فكرة من العلم استزيدوا. وأنهي هذه الجملة بتشديدي على أن يكون لكل منا دورة في الرسالة العملية وفي فهم مقاصد القرآن الكريم، وهذا ما يعبر عنه بأضعف الإيمان. ثم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: وعلما في حلم. هذا العلم من خلال العلامة الخامسة من علامات المتقين لابد من مزجه بالحلم. فالعلم قد يؤدي بصاحبه إلى الكبرياء، إلى أن يشعر كأنه فوق الناس، كل الناس. لذلك يجب مزج هذا العلم مع شيء مهم وهو الحلم. الحلم قوة سبوعية تعني ضبط قوة الغضب، والعلم قوة من قوى الملائكة. إما أن نحسن استغلال علمنا وإما أن نسيء. كم من عالم نرى رأسه مرفوعا كأن رأسه فوق الغيوم، كأنه لا يرى أحدا أمامه. لماذا؟ من ازداد علما ازداد تواضعا، وإن لم يزدد تواضعا فشكك في إيمانه. العالم، لا أقصد هنا المعمم أو مشاكل، أقصد أي عالم، العالم المؤمن عليه أن يكون متواضعا حليما أمام الناس، فلا يكن علمنا مصيبة ووبالا علينا، حتى ننجح في علومنا التي ندرسها علينا أن نمزج هذا العلم بالحلم. وقد ركز الإمام علي عليه السلام على الحلم في جملة سابقة، وهذا الأمر يعني أننا علينا أن نهتم بفضيلة الحلم حتى لا نقع تحت سلطة القوة السبوعية. فالكثير من الذين يحملون العلوم قد خرجوا عن طاعة الله، وعلى رأسهم إبليس اللعين لعنه الله تعالى. فكان إبليس ولا يزال عالما، لكنه لم ينتفع بعلمه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، فلنتعلم أولا ولنتحلى بملكة الحلم ثانيا. أدعو الله سبحانه أن يغفر لي ولكم وأن يرحمنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبتان، فإني وعلي عزتك من النادمين.
يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وإنت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي.
Oh.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في لقاء آخر من هذا البرنامج واستنارة بأحاديث أعلام الهداية الإلهية.
قال إمامنا السبط الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للتأمل في الكلمة النورانية التي استمعتم لها في بداية لقاء اليوم من هذا البرنامج. وأول ما يشد انتباهنا في بلاغة هذه الكلمات جميل تشبيهها لله عز وجل كعصمة يستعصم بها المؤمن، ولقوله جل جلاله كمرآة يرى فيها نفسه. وكلنا ولا شك نطلب العصمة بالفطرة، وكلنا نعرف معنى المرآة، لكن إمامنا الحسين عليه السلام لا يدعونا بلغة مباشرة لاتخاذ الله عصمة وقوله مرآة، بل جاءت دعوته بصورة غير مباشرة، وهي أبلغ في الخطاب فضلا عن كونها تحمل ثمرة إضافية. فقد جاءت هذه الدعوة بتعبير أن المؤمن هو من اتخذ الله عصمته وقوله مرآة، أي أنها تستبطن دافعا إضافيا مضمونه هو أن من أراد التحلي بصفة المؤمن الحقيقي فعليه أن يتخذ الله عصمته وقوله عز وجل مرآته. مستمعين الأفاضل، الإنسان حريص بطبعه على أن يرى نفسه وحدها في المرآة، وهذا الحرص بأفقه الضيق يدفعه عنا الإمام الحسين عليه السلام عندما ينبهنا إلى أن علينا أن ننظر في هذه المرآة، أي قول الله عز وجل وكلامه صفات المؤمنين لكي نتحلى بها، وأوصاف المتجبرين لكي نتطهر منها. فإذا فعلنا ذلك صرنا في عصمة الله عز وجل، نحظى بلطائف إحسانه وإنعامه، ونزداد معرفة بأنفسنا نأنس بها، لأنها لم تعد النفس الأمارة بالسوء، بل أصبحت وهو في عصمة الله عز وجل النفس المطمئنة الراضية المرضية التي يدعوها الله عز وجل لأن تدخل في عباده المعصومين به وفي جنته الخاصة التي أعدها لهم. أعزائنا المستمعين، ثم يذكر مولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه ركني الألطاف الإلهية الخاصة التي يحب بها الله عز وجل من لجأ إليه معتصما واستهدى بقوله وكلامه. الركن الأول هو أن يكون متيقنا من فطنته، أي أن خواطره القلبية تصير خالية من الشبهات والوساوس، لأن نفسه قد تطهرت بعصمة الله من الأهواء. والركن الثاني هو أن يكون متمكنا قادرا على القيام بالأعمال القدسية المقدسة، لأن نواياه خلصت لله عز وجل عندما لم يعد ينظر للأمور بغير مرآة قول الله وكلامه جل جلاله. مستمعي إذاعة طهران، على ضوء هذه التوضيحات ندعوكم في ختام حلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة للاستنارة الثانية بالكلمات القدسية التي افتتحناها بها، وهي قال إمامنا الصدق الشهيد أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن المؤمن اتخذ الله عصمته وقوله مرآته، فمرة ينظر في نعت المؤمنين، وتارة ينظر في وصف المتجبرين، فهو منه في لطائف، ومن نفسه في تعارف، ومن فطنته في يقين، ومن قدسه على تمكين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة جميلة عن مدح أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، نستمع معا.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى، فكأن زنجيا هناك يجدع، يا برق إن جئت الغالي فقل له، أتراك تعلم من بأرضك مودع،
فيك ابن عمران سيقف فيه وأحمد يتبعه،
فيك ابن عمران الكليم وبعده عيسى يقف فيه وأحمد يتبعه،
فيك ابن
كأن زنجيا هناك يجدع،
برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع.
بل فيك جبريل وميكال وإسرافيل والملأ المقدس أجمعوا.
قد قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع. قلت للبرق الذي شق الدجى فكأن زنجيا هناك يجدع. يا برق إن جئت الغالي فقل له أتراك تعلم من بأرضك مودع.
رائعة ابن أبي الحديد في مدح أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو من كبار الشعراء المعتزلة، متضلع في اللغة والفقه والحديث، وقام بشرح كتاب نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام. وقصيدته هذه من قلائد الشعر ودرر الزمان الخاصة لآل البيت عليهم السلام، وإكراما لها فقد كتبت داخل الضريح الحيدري الشريف، حيث تطوف بحروفها المتألقة حول الشباك الضريح للإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أيها الكرام، نستمع معا إلى الأنشودة الثانية في المناجاة مع الله تبارك وتعالى تحت عنوان إلهي أنا ما عبدتك خوف النار.
إلهي أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي
يا إلهي خوف نارك عبادك لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا علي بما جهلت. غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أمل. بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
البحوث الأخلاقية تعد من أهم الأبحاث القرآنية والحديثية، ويعتبر من أهم أهداف الأنبياء كذلك، إذ لولا الأخلاق لما فهم الناس الدين ولما استقامت دنياهم. وكما يقول الشاعر: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وللمكارم أخلاق مطهرة عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة، نستمع إليها ونحن ندعوكم ونحن نستودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثانيها.